قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرفق في الأمر كله. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب الرفق في كله. هذا من الآداب الكريمة والأخلاق الحميدة الكريمة والصفات الحميدة التي أرشد إليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي حققها بفعله وأرشد إليها بقوله عليه الصلاة والسلام. فإن هذا الحديث الذي أورده عائشة رضي الله عنها عن النبي فيما حصل لها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه جاء رأسا من اليهود من جماعة منهم وقالوا: السلام عليكم، السلام عليكم. والسلام هو جمع ودعاء عليه. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها فهمت الكلام الذي قالوه، وأنهم قالوا السلام ولم يقولوا السلام، فأجابت بالرد، قالت: وعليكم السلام واللعنة. وعليكم السلام واللعنة، يعني الذي قلتموه هو عليكم وهو لكم لا لنا، وعليكم السلام واللعنة. هذا هو الجواب الذي ردت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على هؤلاء الرهط. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت هذا الكلام قال: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يعني أرشدها عليه الصلاة والسلام إلى أن ما أجابتهم به من الشدة أن الذي ينبغي غيره وهو الرفق. فقالت: أولا تسمع ما قالوا، يعني أنهم ما قالوا السلام عليكم، وإنما قالوا السلام عليكم. قال: قد قلت وعليكم، يعني الجواب الذي أجابهم بقال وعليكم يعني عليكم ما قلتم، يعني عليكم ما قلتم، ما قال عليكم السلام، قال وعليكم، يعني عليكم الشيء الذي قلتم، وهو الذي دعوا به على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن معه دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هو عليكم، يعني هذا الشيء الذي قلتموه هو عليكم. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى الرفق، لأن الله تعالى يحب الرفق، وأنه قد يكون في الرفق ما فيه خير ويحصل فيه فائدة. من أجل هذا أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو من كمال الأخلاق ومن حسن الأدب، لأن الذي يتكلم بكلام سيء إذا أجيب بغيره فإنه قد يؤثر ذلك فيه، كما قال الله عز وجل: استعمل في أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالرفق في الأمور وعدم الشدة والعنف فيه الخير وفيه الفائدة وفيه المصلحة. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الرفق وأخبر أن الله تعالى يحبه، وأخبر أن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله.
قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: ان اعرابيا بال في المسجد فقاموا اليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه، ثم دعا بدم من ماء فصب عليه.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديثنا في الإمام وقصة الأعرابي الذي جاء وبال المسجد، فالصحابة صاحوا به وتكلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجرموه، يعني لا تجعلوه يقطع هذا الشيء الذي قد حصل، لأنه يصيبه مضرة. ثم أيضا ما دام أنه وجد هذه النجاسة، فكونها تكون في مكان واحد وتنحفر في مكان واحد بدل أن كونها تتشكك ويتقاطر منها قطرات في أماكن لا تعرف، وكذلك جسمك وثيابك يصيبها شيء، ما دام أنه وجد يعني الضرر فليحفر في مكان واحد بدل أن كونه ينتشر وكونه يتفرق وكونه لا يهتدى إليه وكونه يصير في الأرض حيث لا يعرف، وبالثياب والجسد إذا حصل أنه قام ولم ينتهي من هذا الذي بدأ به فإنه يترتب على ذلك أضرار، والأمر قد حصل، وما دام حصل يحصل في مكان واحد خير من أن يتفرق وأن يحصل به مضرة. ثم لما فرغ أخذ أو دعا بجعل ذنوب من ماء فصبحوا عليه، صبحوا عليه، وهذا تطهير في تطهير الأرض، إذا أصابتها النجاسة فإنه يصب عليها الماء، لا يحتاج إلى أن ينزع التراب والمكان الذي حصل فيه يحمل، وإنما يصب عليه ويسافر عليه الماء، وهذا هو تطهيره. وكذلك من هذا أن تطهير الماء الأرض يكون بصب الماء عليها إذا كان فيها نجاسة، ومحل الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجرموه، هو المقصود بذلك أنهم يرفقون به. وقد سبق أن مر بنا أنه جاء في حديث آخر أنه لما صلى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك برحمتنا أحدا، وأنه صلى الله عليه وسلم رفق به وأولئك تسلم عليه وصاحبه، فدعا له وللنبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في لفظه وفي عبارته حيث قال ولا تشرك برحمتنا أحدا، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد حجرت واسعا.
قال باب تعاون المؤمنين بعضهم
بعضا. القاعدة المعروفة ارتكاب خط الضررين بتوقي أشدهما، لأنه إذا كان هناك ضرران محققان فارتكاب خط الضررين أولى من ارتكاب أكبرهما، يعني ارتكاب أخف الضررين بدفع أشدهما ودفع أكبرهما، يعني يحصل به ذلك، يعني وهذا شاهد لهذه القاعدة، يعني في هذا الحديث ما يدل على هذه القاعدة، لأن الضرر الذي قد حصل وهو خفيف أن البول حصل في المسجد وهو في مكان واحد، يعني البول حصل في المسجد في مكان واحد، هذا أخف من كونه يحصل في أماكن متعددة، هذا في كونه يحصل في أماكن متعددة، هذا معروف المكان والنجاسة محظور محلها فتطهر، لكن لو أنه قام وأفزعوه وقام وهو يتقاطر طوله هنا وهنا ويقع منه قطرة هنا وقطرة هنا وكين على جسده وكين على ثيابه، هذا ضرر أكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع الضرر أرشد إلى تحمل أو احتمال أخف الضررين من أجل أن يتخلص من أشدهما، من أجل أن يتخلص من أشدهما. من الأمثلة التي وقعت في هذا الزمان وفي هذا الوقت يعني من تطبيق هذه القاعدة ما حصل من هذه الفتنة العظيمة التي حصلت في هذا الزمان على يد المجرم
الأزين البعثي طاغية العراق الذي عمل ما عمل من الإفساد وتسبب في بلاء عظيم وشر كبير على أهل الكويت وعلى غير أهل الكويت. وكان شره لا يريد أن يدخل على أهل الكويت بل يريد أن يصل إلى هذه البلاد، ولكن الله تعالى له بالمرصاد، ولكن الله سلم. فحصل أن جاءت جنود ورجال من أماكن مختلفة فيهم المسلم والكافر هناك ضرران، أحدهما أن يؤتي أو أن يؤتى بأناس مسلمين وكفار وأن يؤتى بأناس كفار من أجل أن يصدوا الشر المحتم والبلاء الطويل العريض والشر المستطير وإهلاك الحرف والنسل والقضاء على الخير الموجود وإضاعة الدنيا والآخرة. جاءت هذه القوات وجاء هؤلاء الكفار من أجل أن يردوا شر أكبر من هذا الشر الذي هو مجيء الكفار. فإذن في مجيء كفار زائرين يأتون يحصل بهم إرهاق العدو وهم أعداء، ولكن أعداء يساعدون على عدو يريد أن يقضي على كل خير وأن يفسد في البلاد وأن يهلك الحرث والنسل وأن يقضي على كل خير في هذه البلاد كما قضى على الخير في العراق يريد أن يقضي عليه في هذه البلاد. هذا شر وهذا شر. ارتكاب خف الضررين وهو مجيء قوات من الكفار لزائرين ليبقوا مدة يقفون في وجه هذا الخليل وأعوانه وجنوده ثم يرحلون، هذا أولى وأخف وأهون من أن ينتظر الناس هذا المجرم الأثيم ليقضي على كل خير في هذه البلاد. وأنا أتعجب من وجود الناس يتحدثون ويتكلمون وكل الكلام حول مجيء قوات إلى هذه الجزيرة كافرة، مجيء قوات كافرة زائرة ثم ترجع أهون من مجيء كافر مجرم يقضي على كل خير ويستمر هذا الشر إلى ما شاء الله عز وجل. ارتكاب خف الضررين قاعدة من قواعد الشريعة، ارتكاب خف الضررين في دفع أكبرهما ودفع أشدهما. لو أن أهل الكويت يعني في الخيار أهل الكويت قبل أن يحصل ما حصل بين أمرين، يأتيهم كفار يعينونهم على رد هذا المجرم ويبقون في دياره ويبقون على ما هم عليه، أي هذا أهون من أن يقع ما من وقوع هذا الذي وقع وحل بهم؟ شردوا من ديارهم وتفرقوا في الآفاق، الواحد منهم أمسى آمنا وأصبح خائفا، أمسى غنيا وأصبح فقيرا، أمسى في راحة وفي طمأنينة ثم جاءهم ما دهمهم فانتهكت الأموال وانتهكت الأعراض وحصل ما حصل من البلاء. هل يريد هؤلاء الذين يرون أن مجيء القوات أن هذا خطر، أي أخطر هو هذا البلاء الذي حصل لأهل الكويت؟ أهل الكويت لو أنه حصل أن جاءهم قوات مثل القوات التي جاءت عندهم وردته مجرم ما دخل عليه أهون من أن هذا الإجرام الذي حصل لهم وهذا البلاء الذي حصل لهم. أنا أتعجب من آراء تغفل عن الضرر المحقق والخطر المحتم ثم ما يأتي في بالها إلا مجيء قوات كافرة من أجل أن ترد كافر معتدي مجرم أثيم عنده ما عنده من الخبز، عنده ما عنده من البلاء. هذه القاعدة العظيمة التي جاء في هذا الحديث والتي دل عليها هذا الحديث، وهو ارتكاب أخف الضررين في دفع أشدهما. هذه القاعدة منطبقة تماما على هذا. ولو أن إنسانا صار بين أمرين، يعني عنده عدو يريد أن يسقي على ماله وعلى عرضه، والسبيل لأنه يتخلص منه أنه يعني فيه كافر يستطيع أن يطلب منه مساعدته على أن يرد عليه، يرد عنه هذا المجرم. هل يقول أنا أسعى عند كافر وأخلي هذا المجرم يفتك بأهله ويفسد عرضه وينهب ماله ويقتله؟ الإنسان يعني لا يستعين بكافر من أجل أن يأتي هذا الكافر ليعمل به كل بلاء وكل شر. هذا في الحقيقة يعني من أعجب الخطل في الرأي وأوضح الخطل في الرأي، أن لا ينظر إلى البلاء المحقق والشر المحتم، وينظر إلى شر محدد يأتي كفار يأتون زائرين ثم يذهبون إلى بلادهم إلى غير وضعهم إن شاء الله. لا هذا أشد من هذا. هذا 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 خطل في الرأي وضعف في الفهم. إنسان يعني يجد عدو يبي يقتله ويبي ياخذ ماله ويبي يسطر على أهله، وعنده كافر يستطيع أنه يستعينه، لا يقول أنا ما استعين بكافر، هل هذا يسوي له شيء؟ هذا عقل؟ هذا من المعقول؟ لا يعقل. ما دام الخطر محقق فلا بد أن يدفع الخطر بأي وسيلة، بأي وسيلة أخف من هذا الضرر، أخف من هذا الخطر المحقق. هذه كما قلت قاعدة من قواعد الشريعة، ارتكاب أخف الضررين من أجل توقي أشدهما. استدعى قوات كافرة تأتي زائرة وترهب عدو الله وعدونا وهو من عدونا، ثم ترجع أهون وأخف من أن يأتي عدو لدود حاقد خبيث يريد أن يقتل الأنفس ويأخذ الأموال ويفتك الأعراض ويقضي على كل خير موجود. لا سوى شرا يتحمل وشرا يتخلص منه بأي وسيلة أخف منه.
قال: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بريد بن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه وقال: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء.
باب تعاون المسلمين بعضهم بعضا، يعني معاونة المسلمين بعضهم لبعض، يقول إن يتعاونون ويتساعدون ويتنافرون ويشد بعضهم أجر بعض ويستفيد بعضهم من بعض. هذا من آداب الإسلام والأخلاق الكريمة التي دعا إليها الإسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. المؤمن للمؤمن كالبنيان، كما أن البنيان لبنة على لبنة ولبنة على لبنة، ويقوم الجدار ويطرأ جدار في لبنات، يعني ركب بعضها إلى جنب بعض فطلع منها جدار، وهي قبل ذلك كانت قطعة متناثرة صغيرة، ثم بضم بعضها إلى بعض طلع جدار عاجز يعجز ويسر ما وراءه ويستفاد منه ويسكن في داخله ويتوقع ما في خارجه. المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض وشبك بين أصابعه.
في هذا بيان من كان بالقول والفعل، بين بالقول والفعل، لأن قوله يشد بعضه بعضا هذا بيان قولي، ولكنه أضاف مع ذلك أن شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام ليبين ارتباط البنيان بعضه ببعض، وأن المسلم لمسلم كسهل البنيان الذي يشد بعضه بعضا. وفي هذا ضرب الأمثلة في الأمور المحسوسة المشاهدة المعاينة التي يجعل فيها المعقول بصورة المحسوس فيكون فيه الوضوح وفيه الجلاء. وهذا من بلاغة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفصاحته، كان يضرب الأمثال ويوضح ذلك بالقول والفعل عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حديث آخر له معطوف على هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه صاحب حاجة، إذا جاءه سائل أو صاحب حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الشفاعة للغير والإحسان إليه، وأن يضم صوته إلى صوته من أجل أن يتوصل إلى مقصوده عند من يمكن أن يحقق رغبته ويقضي حاجته. وأن الإنسان إذا لم يحصل منه الإعانة بالفعل فيعينه بالقول والشفاعة لدى من يستطيع أن يفيده وأن يقضي حاجته، فيكون هذا الشافع الدال على الخير الداعي إليه مأجور على شفاعته، سواء حققت الرغبة أو لم تحقق، سواء حققت الرغبة لأن قبلت الشفاعة أو لم تحقق لأن حصل الاعتذار فحصل عدم التمكن، فإن الشافع مأجور والله تعالى يقضي ما شاء. فقد يتحقق مراد المشروع له وقد لا يتحقق، والشافع مأجور على كل حال، والمشروع له سعى وبذل ما يستطيع، والمسلم معمور بفعل الأسباب والأخذ بالأسباب، فإن نفعت حصل ما يريد، وإن لم تنفع يكون الإنسان ما قصر وإنما بذل الوسعى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. الإنسان إذا فعل الأسباب بذل ما يستطيع عند ذلك تحقق مراده، أضحقق مراده أجمع عليه، وإنما كونه يكون كسولا يكون قائلا ويريد أشياء في الخمول والكسل، الخمول والكسل لا يفيد شيئا، وإنما الجد بالجد، الجد بالجد هي الحرمان بالكسل. الله تعالى جعل أسباب ومسببات، جعل هناك أسباب تفضي والمسببات، فقدر السبب والمسبب. والله تعالى ما كتبه في اللوح المحفوظ لابد أن يقع من أسباب ومسببات، والإنسان مأمور بفعل الأسباب المشروعة التي تفضي إلى الغايات الطيبة.
قال باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. كفل نصيب. قال أبو موسى كفلين أجرين بالحبشية. وقال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء.
أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة الإمام وقال الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعد الحديث الذي قبلها الذي فيه الحث على الشفاعة ليبين أو ليشير وينبه إلى أن الشفاعة المرغب فيها هي الشفاعة الحسنة. الشفاعة الحسنة هي التي يرغب فيها، وأما الشفاعة السيئة فلا يجوز الإنسان أن يقدم عليها. لا يعين الإنسان على المنكر ويعين على الحرام، وإنما يعين على الخير ويعين على المعروف. وفي الحديث الذي قبل هذا فيه أفعل الشفاعة، والآية والذي ترجم التي بعدها فيها الآية التي فيها أن الشفاعة التي يحص عليها ويرغب فيها هي الشفاعة الحسنة التي يكون لسان نفيس ويقول له حظ من الأجر والثواب. من يشفع شفاعة الحسنة يقول له نصيب منها، يعني يؤجر على شفاعته الحسنة. من يشفع شفاعة الحسنة يقول له نصيب منها، أشد له النصيب، يعني معناه من يشفع بالخير يقول له نصيب بالخير، ومن يشفع بالشر يقول له نصيب بالشر. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه في صحيح: من دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم، ومن دعا إلى ضلالة كان على مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. فمن شفع في الخير له نصيب في الخير، ومن شفع في الشر يكون له نصيب في الشر، لأنه سعى وأعان على وصول الشر، تعاون على إثم العدوان. الله يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان. فالتعاون على الخير والشفاعة في الخير، الشفاعة في الخير تعاون على البر والتقوى، والشفاعة في الشر تعاون على إثم العدوان. ومن يشفع شفاعة حسنة يؤجر، ومن يشفع شفاعة سيئة يأثم. يقول له نصيب، يعني نصيب من الرزق، ونصيب من العقوبة، نصيب من العقاب. في الحسنة له نصيب من الثواب، وفي السيئة يقول له نصيب من العقاب. ثم إن البخاري رحمه الله أتى بتفسير الكلمتين كفل، وأن معناها نصيب، وكفلين في سورة الحديث، وأن مفعول بها أجرين، لأن هناك جاءت الخير، لأنها جاءت الخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأمروا برسوله وآمنوا برسوله وأنفقوا كفلين من رحمة الله، قال لكم أجرين، نصيبين من الأجر. فالكفل يكون بمعنى النصيب، وهو النصيب في الخير والنصيب في الشر، ويكون بمعنى الأجر، وهو في قوله سبحانه وتعالى كفلين من رحمته، يعني أجرين، يعني شيئين من الأجر. ثم أورد حديث
قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا بل تؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء.
أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى من طريق ثانية، طريقة ثانية وهي طريقة محمد بن العلاء شيخه هو أبو كريك مشهور بكنيته، ويأتي باسمه ويأتي بكنيته، هنا جاء باسم محمد بن العلاء، وأحيانا يأتي أبو كريك، وأحيانا يأتي بجمع بينهما أبو كريك محمد بن العلاء. وهذا الاسناد يتكرر في البخاري في مواضع، تكرر في مواضع، منها حديث الذي سبق أن مر في كتاب العلم مثل ما دعت الله به من الهدى والعلم كمثل إليه، وحديث مثل جلس الصالح وحامل النفس وجلس السوء كما في الخلفيه، إسناد واحد يتكرر يأتي به أحاديث في هذا الإسناد، يأتي به في هذا الإسناد الذي يتكرر عند البخاري رحمه الله عن محمد بن العلاء عن
أبي أسامة
عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن بريد
عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى
عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى يعني بريد ابن عبد الله بن أبي بردة يعني يروي عن جده يروي عن جده أبي بردة وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى فهي رواية حفيد عن جد وابن عن أب يعني فيه رواية حفيد عن جد وابن عن أب فبريد حفيد أبو بردة ابن ابنه عبد الله وهو يروي عن جده وأبو بردة ابن أبي موسى أبو بردة الجد له جد بريد هو ابن أبي موسى ففيه رواية حفيد عن جد وابن عن ابن عند وابن عند والحديث هو كان أن الإنسان إذا جاءه سائل أو صاحب حاجة قال اشفعوا فتؤجروا ولكن الله على لسان نبيه ما شاء.
قال باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وقال حدثني حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال عبد الله بن عمرو قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قدم مع معاوية إلى الكوفة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخيركم أحسنكم خلقا.
ما ورد البخاري رحمه الله عليه قرن أسبابه الذي يكون المريض
نعم
باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا هذه من صفات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو أنه صاحب الخلق العظيم كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم فلم يكن فاحشا ولا متفحشا يعني فحش القول والفعل وكذلك التفحش فيه القول والفعل لم يكن هذا من صفاته بل سلمه الله عز وجل من العيوب وأكرمه بسمو الأخلاق وبكمال الأخلاق فكل كمال يليق في المخلوق فللنبي الكريم عليه الصلاة والسلام الحظ الأوفر والنصيب الأكبر كل كمال يليق في المخلوقين من الكمال في الأخلاق فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له فيه الحظ الأكبر والنصيب الأوفر عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا فقال ان من خيركم احسنكم اخلاقا لانه ذكر الاصداد ذكر النبي الذي لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان على خلاف ذلك وهو كمال الاخلاق وحسن الاخلاق بل ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى فضل حسن الخلق وان خير الناس احسنهم خلقا وان خير الناس احسنهم خلقا فكان عليه الصلاه والسلام يدعو الى كمال الاخلاق باقواله وافعاله اقواله حيث يقول ان من خيركم احسنكم اخلاقا هذه اقواله وافعاله كونه على هذا على هذه الاخلاق الكريمه وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ففي أقواله وأفعاله الدعوة إلى الأخلاق الكريمة والصفات النبيلة عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأفضل التسليم. والإسناد جاء فيه ذكر أبو وائل وشقيق بن سلمة وهو يعني الأول في أبو وائل يروي عن مسروق والثاني شقيق بن سلمة يروي عن مسروق وهو شقيق بن سلمة هو أبو وائل
ينكر في كنيته احيانا وينكر في اسمه احيانا. فهذان الاسنادان، الاسناد الاول جاء فيه ذكره بالكنية وما ذكر الاسم، والاسناد الثاني ذكر الاسم وما ذكر في الكنية. ومن الامور المهمة في معرفة علوم الحديث معرفة كنى المسمين، معرفة الكنى. فائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، ألا يظن أن الشخص الواحد شخصين. الذي ما يعرف أن أبو وائل هو أبو شقيق بن سلمة يظن أن أبو وائل شخص وشقيق بن سلمة شخص آخر، لكن الذي يعرف أن شقيق بن سلمة كنية أبو وائل وأن أحيانا يأتي بكنيته وأحيانا يأتي مثله لا يشرف عليه إذا جاء في إسناد مرة أبو وائل ومرة شقيق بن سلمة، فهذا هو هذا وهذا هو هذا. فإذا فنعرف كنى أصحاب الأسماء، كنى المسمين وأسماء المكنين، من اشتهروا بكناهم تعرف أسماهم حتى إذا ذكروا مرة بالاسم مرة بالكنية يعرف أن هذا هو هذا، وأنه لا يظن أن هذا شخص آخر غير الشخص الأول. مثل ما ذكرت الأول أبو محمد بن العلاء أبو كريم، مرة يأتي أبو كريم ومرة يأتي محمد بن العلاء، هو هو.
ذلك بالإسناد الأول سليمان والثاني الأعمش. هنا
أول
سليمان والثاني الأعمش.
نعم. فذلك ألقاب أصحاب الأسماء، معرفة ألقاب المحدثين، يعني كما تعرف الكنية تعرف الألقاب، لأنه قد ينكر الإنسان باسمه ومرة ينكر بلقبه، مثل سليمان بن مهران الأعمش يأتي مرة ذكر سليمان في الإسناد ومرة يأتي بكل أعمش، والأعمش هو سليمان، مرة ذكر بلقبه ومرة ذكر بكنيته. مثل الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، مرة يأتي بالإسناد عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ومرة يأتي الأعرج والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، يعني مرة يذكر باسمه مرة ويذكر بلقبه مرة أخرى، وهو هو. وإذا لم يعرف ذلك وظن أن هذا شخص آخر غير هذا، الذي ما يعرف أن سلمان المهران لقبه الأعمس يظن أن الأعمس هو سلمان المهران، يظن أن هذا غير هذا.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف، وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه.
ثم ذكر البخاري حديث عائشة من طريق أخرى الذي سبق مرة، والذي فيه أن الرسل من اليهود جاءوا وقالوا السلام عليكم، فعائشة تاجرت وفهمت أنهم قالوا السلام ولم يقولوا السلام. السلام هو الموت، دعاء دعاء على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. فقالت وعليكم السلام ولعنكم الله وغضب عليكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، عليك بالرفق وإياك
والعنف والفحش.
والعنف والفحش هذا مقصود منكم فاحشون ولا متفاحشون. الفحش هو الشدة في الكلام والغلظة في الكلام، الاتيان بالكلام الشديد الذي فيه فحش. فقالت أولا تسمع ما قال، يعني تريد أن تعتذر عن الذي حصل منها وأن الذي قال عليك بالرفق، يعني كأنها فهمت أنه ما فهم أو ما علم الشيء الذي قالوه. فقال أولا تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم، لن يستجابوا لي فيه ولا يستجابوا لهم فيه، يعني دعائي عليكم يعني يستجاب ودعائهم هم لا يستجاب.
قال حدثني أسبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرنا أبو يحيى هو فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لحانا. كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له سرب جبينه.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا
لحانا
ولا لعانا. وكان يقول عند المعتبة ما له سرب جبينه. يعني عندنا يغضب على احد يقول ما له سرب الجبين. يعني هذا هو الكلام الذي يقوله عند العتاب, وهو كلام يجري على الالسنه لا يقصد معناه. والنبي عليه الصلاه والسلام قد سال الله عز وجل ان كل من دعا عليه بدعوه لا يكون لها اهلا ان يبدل الله عز وجل ذلك له زكاء وطهرا. يعني فيكون استفاد من قيل له من قيل فيه هذا الكلام, من قيل فيه كلمة جبينه أو كلمة يداه أو كلمة أمه أو ما إلى ذلك من الدعاء الذي لا يقصد, وإنما جرى على الألسنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم من سببته أو تكلمت عليه بشيء ليس له أهل ليس له بذلك أهل فأنزل ذلك له زكاء وطهرا. يعني فصار دعاء له لا عليه. قالت النتيجة أن هذا أصبح دعاء له, لأن الذنب سأل الله عز وجل أن يجعل كل شيء حصل منه في حق الناس ليسوا أهلا لهذا الذي جعل عليهم به أن يكون كذلك. يعني لهم طهارة ونقاء وطهرا, فصار في ذلك مصلحة لهم في هذا من قيل فيه هذا الكلام. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى عليه في صحيحه كان يعني كان حسن الترتيب حسن الترتيب, يعني يضع الأحاديث ويرتبها ترتيب بدون أبواب. لكن الإنسان إذا يعني رأى ارتباط بعضها بعض رأى حسن الترتيب. لما ذكر مسلم رحمه الله الأحاديث التي فيها دعاء على أناس مثل سربت يمينه أو سربت يمينه أو سكرت أمه أو إلى ذلك, وكذلك الحديث مسرين أن أتان لها يتيمة وكان من سلم قد رأها وهي صغيرة ثم رأها بعد مدة وإذا هي قد كبرت فقال أنت هي أنت هي لا كبرت سنتي لا كبرت سنتي. فجزعت المسيمة هذه وجاءت تبكي فقالت إن رسول دعا علي وأنه يعني الأمر خطير دعوة الله صلى الله عليه وسلم يعني أمر عظيم دعا علي قال لا كبرت سنتي. يعني معناها أنها ما يحصل لها كبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب له. ففزعت أم سليم وجاءت مسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك قلت في تيمتي كذا وكذا. قال ما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي أن كل من دعوت عليه بدعوة ليس لها أهل أن يبدل الله له ذلك طهارة وزكاء. فصارت النتيجة أن مثل هذا يعني ينفع ولا يضر. ماذا فعل الإمام مسلم لما أتاه من هذا الحديث؟ فاق مسلم رحمه الله الحديث الذي فيه قوله كان في معاوية لا أتبع الله بطل لما أرسل له ابن عباس يريد أن يكتب له قال له ادعو لي ابن عباس فذهب وجد له يعبد فرجع وقال أخوه يعبد قال اذهب فادعو لي معاوية فرجع إليه ووجده يعبد فقال إنه يعبد رجع وقال إنه يعبد قال لا أتبع الله بطل الإنسان قال لا أتبع الله دعاء. فمسلم رحمه الله الحديث هذا وضعه لاحد بعد حديث المسلمين اللي قبله يعني يبين أن هذا من هذا القبيل, وأن أعداء الصحابة الذين يتشدقون ويتلمسون يعني أشياء يعيبون به الصحابة ويأتون بحديث لا أشبع الله بطنه وأنه رسول دعا عليه مسلمين وضعه وضع بعد الحديث اللي قبله ترتيب مبدع ما يكون وما نحن نحكم ما يكون. يعني معناه
أنه صار دعاء له. يعني هذا الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بموجب حديث سليم لما وصل إليه عمل له مداراة، يعني بأن أظهر له شيء من البشاشة وشيء من المعاملة الطيبة التي استقى بها شر الأشرار ويتخلص بها من شر الأشرار، وهي من المداراة وليست من المداهنة. يعني المداهنة في أمور الدين لكل إنسان يسعى إلى تحصيل الدنيا بالدين، وعما كونه يعني في أمور الدنيا يتخلص من شر ويدع شرا ويرشد إلى محلور حتى يتنبه له ويتقي شرا من به شر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن
إن شر الناس
إن شر الناس ما تركه الناس اتقاء شر
عند الله منزلة اليوم
القيامة. إن شر الناس عند الله منزلة اليوم القيامة ما تركه الناس اتقاء شر، يعني الذي إذا رآه الناس جاروه من أجل التخلص من شر حتى لا يكون ليه بلاء منه، هذا من شر الناس الذي يكون كذلك.
قال باب حسن الخلق والسخاء.
خلق المرأة إذا كان يعني له حاجة طبعا أقول إذا كان يقمع المنزقلي المرأة ثم قال الله تجد حقه ما تقومين، يعني سأل النبي إذا سمت أحد من الإنسان تخافين فلا تقرعنا بالقول إذا أقمع نبيه قديمة، يعني ترقيقة وتليين للشيء الذي المرأة يعني كونها تليين أو تأتيبه على طريقة صغري هذا ما يجب، لكن عند الحاجة إذا يعني أحد سألها مثلا بالتلفون سألها أو سلم وردت عليه السلام ثم تسترسل أو وأجنبت بحوث المعتاد دون أن يحصل منها دليل للسلام حتى يعني يقنع أصحاب القلوب المريضة ولا سليفة ولا سليفة ولا يقال أنه عورة، لكن محادثة النساء ومخاطبتهن والاسترسال معهن حتى يصل إلى أمر هذا هو الذي لا يجب، يعني مثل الذرائع التي توصل إلى الأمر المحرم. تتكلم الكلام الذي يعني يحتاج إليه، وإذا تكلم بابتعاد عن الأنظار، ابتعاد عن الأسماء من قلبه المرض اللي هو مرض الشهوة.
الشيخ بالنسبة لثلاث الأرحام القال والحمد والسليم والمسلم إذا لم يمكن أن يكون كذلك العم والحرام
إذا كان لا قضية قضية إحسان يعني يكون أولى، يعني يكون أكثر حاجة يعني قد يكون أولى والله تعالى، لكن من ناحية القرابة يعني في الصد الذي فيه قوة يعني فيه توارث وهو يعني لو الأرحام اللي هم بارزين لأنها لو الأرحام يعني كل أقرياء الإسلام قال لهم ذو أرحام، لكن ذو أرحام والدين وذو أرحام غير والدين. وذو الأرحام عند المحدثين عند الفقهاء العربيين عند الفقهاء هم غير الوارثين الذين بعد ما ينتهي الفرض التعصيب يورثون على قول من يريدهم ولا يورثون عند على قول من لا يريدهم. فنقول يعني ما إذا كان في تساوي بين الاثنين فالعم أولى، وإذا كان الخال أشد حاجة من العم فتكون أولى في البر إذا كان قبل قضية إعطاء وبذل، لأنه محتاج أولى من المحتاج. شيخ ذهاب المستاغ إلى
المستاغ مجموعة في الأفعال لتعليمهن أو توجيههن.
ينبغي أن يكون من وراء الحائل، يعني ينبغي أن يكون من وراء الحائل لا بأس، إذا كان وراء الحائل لا بأس.
الفرق الصورة أقوى من الفرق مثل الصورة العديدة في بعض الفرق الصورة هذا من الفرق الصورة وهذا من العالم.
نعم نعم هو نعم أصحى على الأم، يعني أقول الأم يعني هي طبعا طريق الوزاه والعام عن طريق الوزاه والأب، يعني معلوم عن هذا، لكن قضية الأسئلة ومن ناحية الحقوق الفرضية الله بينها، لكن من ناحية الصلة إذا كانت من القضية قضية الإحسان فالمحتاج أولى. نعم، وإذا كانت القضية يعني قضية يعني تساوي بين الاثنين فالعم أولى إذا كانوا متساويين.
زيادة على الميراث،
لا الميراث ما ينظر للفقير الغني بالنسبة للميراث، الميراث يعني شيء لازم، يعني الوارث يأخذ فرضه ولو كان من الناس، والذي ليس الوارث ولو كان من أحوج من أثمان الكل.
صح، صح، صح،
نعم نعم
نعم
نعم على قوة القرابة. نعم يعني فاحشة صفة له، يعني صفة لازمة، والمتفحش الذي يعني يحصل منه تكلف يعني اسمه يشعر بهذا اللفظ يشعر، يعني في فاحش يعني من طبيعته الوحش، يعني شيء متفحش يعني إنسان يتكلف يعني يتعمد الفحش ويقصد إليه يتكلفه، وإن لم يكن يعني من طبعه كله يعني الاثنين مذمومان.
شيخ
نعم في باب يعني حول هذا باب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من دعا عليه كذا، يعني طبعا هذا من أبواب النووي وهو من أبواب مسلم كما عنده أبواب.
إذا سلم مثلا الكافر يعني بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يكون عليه الرد؟
يعني هو مقتضى قول الله عز وجل إذا حييتم بتحية الحيوب يعقهم منها وردوها، يمكن يقول له كل ما قال، يعني أقول يمكن يقول له كل ما قال، يعني يرد عليه بمثل ما أجاب، وإذا قال وعليكم يعني يكفي.
ما يدخل في الرحمة والبركة، كيف يدخل مثلا في الرحمة والبركة؟
إذا رحمه الله وأسلم هذه أعظم رحمة تحصل له، إذا حصلت له الرحمة من الله عز وجل والإسلام هذه أجل رحمة.
الدعاء
لأنها دعاء، أقول أنها دعاء، وإذا هداه الله وأسلم هذه أجل رحمة. وإذا كان كافر ما تنفعه شفاعة الشافعي هي مات على كفر.
يعني الأهل قبل والمحارب الاختبار الواجب للأهل
كل يعني وبالنسبة لأمهات المؤمنين كان يقولون لعائشة يا أمه يا أمه، لكن عائشة كما هو معلوم يعني جاء في القرآن أنها أم المؤمنين وأن سنين سيخاطبها وهي أمه. نعم يعني هو جاء بالنسبة لبنية يعني جاءت أنه كان يقول يا بنية يعني رسول قال لي أنت يا بني، وكذلك يا عم يعني يقولها الإنسان لمن ليس بعمه مثل الرجلين اللي في بدر اللي كان بينهم عبد الرحمن بن عوف وهما من الأنصار وهم من المهاجرين، يعني هذا من قريش وهؤلاء من الأنصار من الأجر والحجر، وكل واحد منهم يقول يا عم، تعرف أبا جهل كل واحد منهم يقول يا عم، فأنت كلمة يا عم ويا بني وردت لكن يا أمي أو يا أبتي مال أقول ما أذكر أن شيء ورد في هذا، وإن كان إن في التعامل يعني يحصل أن يعني بعض التلاميذ يقول الشيخ هي الوالد الشيخ ابن باز، ما كان يكتب الشيخ محمد إبراهيم إلا يقول لها الوالد يخاطبه بالوالد، عندنا يكتب له كتاب يعني يدعى قبل اسمه الوالد. ها؟ لا الشيخ يذكرها يذكر شيخنا الشيخ الوالد يعني يذكر الشيخ موجودة، لكن بس السلام على كلمة الوالد هي التي يعني يقول يا أبتي أو يا يعني هي تعادل تقابل يا بني كون الكبير يقول صغير يا بني هي يقابل هنا يقول يا والد.
الله بعد يعني
كل شيء هو يعني على 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 قياس يا بني هو ليس ابنه ها لكن هذا مجلس، لكن ما أعرف في نص يعني كون يقول يا أبتي أو يعني لا نعم لا العم جاء في القرآن أب ثم سماه الله فقام أبا
نعم
قصة تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، ولهذا جاء في من رسول أبي داود العم في كتاب الله أب، العم في كتاب الله أب يعني أطلق عليه أنه أب، العم أطلق عليه أنه أب في كتاب الله.
تعاون
جاء عنه الرد وجاء عنه الاستعانة.
صح هذا؟
نعم. جاء عنه الاستعانة وجاء عنه الرد. يعني اليهود كانوا يعني يعينونه، وكذلك كان المعسكر كان يعني عارف الأسرع. كان كابل لا هو جاء في حديث استحلت حديث آخر بأنه، لكن قالوا أنه يوفق بينه وبين غيره لأن هذا يعني أنه رجع أنه يعني يدخل الإسلام يعني لحصل يعني هذا الشيء وأن يدفع هذا إلى دخول الإسلام، أو أن يعني العدد يعني كبير ومثل الحاجة إليه يعني أجابوا عنه أجوبة، يعني منها هذا الذي يقرب فيه يعني خرج عن يسمى بعوض يعني
لكن لكن قليل أنا يعني لا أزال أعجب ولا ينظر لأجله يعني الاستعانة لسافر إذا حصلت الحاجة إليه يعني استعانة لسافر على كافر ها؟ أفرح على كافر أيوه أيوه يعني ما يعني ما هذا ما في تداعي أمه هم ما جاءوا ليحتلوا بلادي ما جاءوا ليحتلوا بلادي جاءوا بما العدوات منا ليساعدونا على رد عدو ما عنده الا الحب للشخص